أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ولتكن البداية من تاريخ الولادة.
ولد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز في 12 من شهر ذي الحجة من عام 1330 في مدينة الرياض.
وأما نشأته فكان في عند والدته، لأن والدته في وهو صغير، ونشأ عند والدته نشأة صالحة، وكانت معروفة بملاحظته وإكرامه وتقديره.
الأسرة هم بعضهم يرغبون أن الشيخ يواصل البيع والشراء وجلب الخير لهم والاستعانة مثل الزراعة ومثل البيع والشراء بالصفق والأسواق، لكن الشيخ الله هيئ أهل العلم وكتب الله أن يكون عالما نفع الله به الأمة، وكان بعضهم سواء من أقاربه ومن غيره يقولون ترك الدراسة، دراسة على التراخي وفيما بعد، والناس بحاجة إليك، وادخل الأسواق وبيع واشتر وكذا وبالزراعة، وهو يقول اتركوني. اتجه لطلب العلم مبكرا، وكان يأخذ العلم القرآن بداية على الشيخ عبد الله بن فيريج، وحفظه على بن فيريج، وقد حفظ القرآن قبل البلوغ. ثم اتجه إلى ملازمة العلماء، وفي 1346 بدأ يضعف بصره، حتى بداية 1350 في محرم وانتهى بصره وكف رحمه الله، وأخذ العلم يعني جل العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
عين قاضيا للخرج وليس للدلم فقط، لأن الدلم هي قاعدة الخرج. عين للخرج في عام 1357 ووصل إليها في شهر شعبان.
وقد أخذ عليه العلم جمع الغفير من العلماء في مدينة الدلم، منهم الشيخ محمد بن زيد رئيس محاكم الشرقية، ومنهم معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين، ومنهم الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن شديد رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن كنهر رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، ومنهم الشيخ صالح ابن حسين عراقي، ومنهم عدد كبير جدا من الشيخ عبد الرحمن البراك، وعدد لا يحصى أخذوا العلم عنه وتأثروا به وبأخلاقه رحمه الله.
ومن علامات السعادة ومن دلائل الخير التفقه في الدين والتبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم له شأن عظيم.
وكان من كثرة حبه للعلم عليه رحمة الله أنه لا يتوقف عن القراءة والسؤال والجواب، حتى وهو راكب في السيارة بجانبه القارئ يقرأ والسائق يسوق السيارة، لا يضيع الوقت، وقته ثمين.
هو كان يدعو أعضاء المجلس التأسيسي، بعضهم مفتين بعضهم مشايخ بعضهم كذا، إنه طلب العلم هذا لا يتوقف. فكنت أحيانا أضطر أن أزوره بعد صلاة الفجر، لأنه هذا الوقت المتاح منشغل هو، فتجدوا يعني كأنه طالب علم يقرأ عليه الموظفين الذين عنده المسؤولين، يقرؤون عليه القضية ويأخذ ويعطي ويبحث عن المسائل من وجهات نظر مختلفة، وليس من كتاب واحد أو مرجع واحد.
من الصفات البارزة في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انقطاعه الكامل وتفرغه الكامل للعلم وللتعليم ولحل مشكلات الناس، سواء كان هذا في المكتب، في الدوام الرسمي، في البيت، في أي وقت من الأوقات، لا تجده إلا منشغلا بهذه القضايا بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، في أيام الإجازات، الخميس والجمعة، في أي مناسبة من المناسبات، يشعر الإنسان بأن هذا العالم الكبير الذي يعتبر نادرا في عصره متفرغا كل التفرغ للقضايا العلمية.
علمه يعني ما شاء الله واسع، وكان يطالب ويدعو إلى المزيد من طلب العلم، لأنه كان هو كل ليلة تقرأ عليه الكتب ويعني يستحضر العلم ويجدد معلوماته رحمة الله عليه.
الشيخ كان حريص جدا جدا على المكتبة، وكان يوصيني بكل ما يستجد من الكتب بأن اشتري للمكتبة، فكان مع زحمة أشغاله كان يقول أقرأ البسة على عناوين الكتب الجديدة التي تم شراؤه يعني. فكان حريص جدا جدا على المكتبة، وكان يولي للمكتبة اهتمام خاصة بعد صلاة العشاء.
فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان تراقب ربه بأعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله ويسري إلى أعناقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا وموجها
وفي 71,300,000 لما فتح المعهد العلمي نقل الشيخ محمد إبراهيم إلى التدريس في المعهد العلمي فدرس، وفي 1373 فتحت كلية الشريعة وعين مدرسا فيها،
وقد درست عليه دراسة نظامية رحمه الله في كلية الشريعة بالرياض، ثم في المعهد العالي للقضاء بالرياض، ثم بعد ذلك أتيحت فرص كثيرة للتعامل مع سماحته والاستفادة من قدراته ومن توجيهاته وآرائه.
الشيخ عليه رحمة الله يسمى بقية السلف الصالح، بمعنى أن الشيخ له طريقة في استقبال ضيوفه في بيته، بيته مفتوح لطلاب العلم وللعلماء وللقاصدين من حجاج ومعتمرين، خاصة في مكة، وكان في الطائف أيضا أيام الصيفية بيته مفتوح، وكثيرا ما آتي إلى بيته في أوقات مختلفة. وفي عام 1381 فتحت الجامعة الإسلامية، وطلب من سماحتها أن يتولى رئاستها، أن يكون نائبا لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فاعتذر وقال لعلكم تجدون من هو أكفأ مني وأولى مني وألح عليه. فكان الملك سعود رحمه الله طلب منه أن يتوجه الجامعة الإسلامية واعتذر. وبإلحاح من الشيخ محمد بن إبراهيم يقول، قال لي الشيخ أنا أرى أنك توجه الجامعة وتوكع الله ويعينك الله. قلت تأمر؟ قال نعم. قلت إذن سمعا وطاعة. فكتب الملك الشيخ محمد بن إبراهيم برقية للملك سعود يبشره أن سماحة الشيخ وافق على رئاسة الجامعة. فكتب له الشيخ محمد الملك سعود للشيخ ابن باز يشكره، وقال أنت عند حسن ظني والحمد لله على الموافقة، وأخبرني سماحة الشيخ بأنكم وافقتم ودعا له.
كان الشيخ رحمه الله تعالى في المدينة المنورة هو يعتبر يعني ابن لأهل المدينة، حتى كان في كل فن من فنون العلم يدلي بدلو، وكان يلقي المحاضرات في الحرم، وهو رئيس الجامعة الإسلامية، كان نائبا للرئيس على حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ثم بعد ذلك صار رئيسا للجامعة.
ومن خلال العمل مع الشيخ لاحظت أن الشيخ هو وظيفته مدير للجامعة، لكن عمله أكبر من هذا بكثير، هو مصلح اجتماعي، إمام دعوي، وجيه يسعى لحل المشكلات ويرجعون إليه في النائبات والأمور التي تحدث يستشيرونه. لذلك كان الشيخ مرجعا، وكان مجلسه دائما يمتلئ، تجده دائما من شخص إلى شخص، ويأتيه الشخص العادي فيأخذه إلى مقتصره يستسره في أمور فيشير عليه ويعود إلى الناس وما ينقطع، وهكذا كان عمله. حتى كان في بيته عندما يجلس يقصده إنسان فيستقبله ويساعده، وكان بيت الشيخ مفتوحا كما كان مكتبه في المدينة مفتوحا دائما.
مائدته المفتوحة كانت يعني مثار الإعجاب، رغم بما فيه ما فيها من بساطة، ما في تكلف ولا طعام زايد ولا شيء، ولكنه يدعو جميع الحاضرين للجلوس ويعني يلح عليهم حتى يحضروا هذه الوجبات.
وكانت حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في المدينة المنورة إبان رئاسته للجامعة الإسلامية حياة حافلة بالعطاء مليئة بنفع الناس، حتى حان موعد مغادرتها.
في نهاية عام 1395 صدر الأمر من جلالة الملك خالد رحمه الله بأن يكون الشيخ رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فباشر العمل هنا. وكانت الإفتاء كبيرة جدا ولها فروع كثيرة جدا، ولكن الشيخ رحمه الله لو تضاعف عمله عما هو عليه لا أعطاه قدره وأعانه الله عليه.
نذر وقته وعمله وكل أمره لله عز وجل. أعظم ما يميز شيخنا رحمه الله أن عمله خالص لوجه الله عز وجل، وإلا والله ما بقي له هذا الذكر الحميد. كما قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق كما قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فشيخنا رحمه الله تعالى ممن وضع له هذا الذكر الحميد.
وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأخبر سبحانه أن خير الزاد هو التقوى، يعني خير زاد يلقى به العبد ربه ويعامله به في هذه الدار هو التقوى. فهو خير زاد وأعظم زاد وأصلح زاد وأنفع زاد، لأنه طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل والصدق بالعمل والوقوف عند حدود الله والكف عن محارمه، عن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه. هكذا تكون التقوى، وهي من الوقاية، لأن العبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقاية تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العاجل والآجل. وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعم الدنيا والآخرة، فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. وأعظم المضايق ما يكون يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم الحساب والجزاء. فمن اتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهوال ذلك اليوم، وجعله من أهل السعادة الفائزين بدار الكرامة.
فسماحة الشيخ رحمه الله تعالى إمام، إمام في حلمه، إمام في علمه، إمام في دعوته، إمام في صبره على الأذى.
من صفاته البارزة عفة لسانه رحمه الله، حتى مع من يظهر منه مخالفة له، وحتى من قد يصدر منه كلمات ليست مناسبة في جانب الشيخ رحمه الله. ولا تذكر حينما يأتي إنسان ويقول إن فلان تحدث وقال فيك، أكثر ما يقول الله يهديه، نسأل الله لنا وله الهداية، الله يسامحه.
مثلا في أحد الاجتماعات ثار أحد الأعضاء أعضاء مجلس التأسيس للرابط على الشيخ، وأصبح يصرخ ويقول: أنتم تفرضون تتعصبون للمذهب وتفرضون الوهابية على العالم الإسلامي، ونحن عندنا مذاهبنا وعندنا أساس كذا. فالشيخ، أنا حاولت أسكت الرجل، قال: لا أتركه، خليه يتكلم. فأقصى ما يقول له: سبح سبح سبح، أو استغفر، أو حاجة من هذا القبيل. فهذه قوة التحمل والأخلاق الكريمة، ولا يوجه له اللوم، وأيضا ينادي: يا شيخ فلان.
وهو يتكدر خاطره إلا عندما ينتهك شيء من حرمات الله، والله قليل يتكدر خاطره، يتحمل دائما، حتى لو تجري عليه وأختي عليه.
لم أعهد منه غضبا إلا إذا غضب قال: الله الهادي، الله الهادي. إذا قال الله الهادي فهو قمة الغضب عند الشيخ عبد العزيز، قمة غضبه الله الهادي، الله الهادي، نسأل الله الصلاح كذا. وإذا أراد أن يسكت إنسانا ما يسمع منه، سمع منه كلمة نابية أو شيئا لا يرضاه، فإنما يقول: هلل، اذكر الله هلل.
كان رحمه الله له مكانة في نفوس الناس في مشارق الأرض ومغاربها. كنا في مدينة الطائف، وجاء إليه أحد طلبة العلم من بلجيكا، وقال لي: أنا أريد أن أكلم سماحة الشيخ أن يقبل مني أن أتنازل عن إحدى عيني لسماحته، أريد أنك تأخذ لي إذن منه. فكلمت سماحة الشيخ، فقال: بارك الله لك في عينك، ونفعك الله بها، ونحن راضون بما كتب الله لنا، جزاك الله خير. الناس بعضهم يقسم أن يتنازل، لو فيه تنازل عن العمر للشيخ لتنازل عنه.
وأشهد الله، كانت أمنية من أمنيات حياتي أن أرى هذا الرجل، أن أرى هذا العالم الفذ. فقمت مسرعا وأنا في غاية من الفرح والسرور، وانصرفت وانطلقت مع شيخنا الشيخ صفة نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ودخلنا بيت الشيخ، وكان المجلس مليء مزدحما، ولما يحضر الشيخ بعد، ورحب الأفاضل من الإخوة القائمين على شأن المجلس بالشيخ صفة نور الدين رحمه الله، وأجلسوه تقريبا في الصدارة في الكرسي المجاور لكرسي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ أقول له: ما تسبنيش، أسألك بالله لا تترك يدي. والشيخ صفت ما شاء الله تعلمنا منه الأدب وتعلمنا منه الوفاء، فكان يمسك يدي بيده وأجلسني إلى جواره. وأنا في هذا الوقت كنت طالب علم صغير، ولا زلت أصغر مما كنت، وأسأل الله أن يرزقنا الذل إليه سبحانه وتعالى. فجلست إلى جوار الشيخ صفت نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانتظرنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله العظيم يا إخوة، بمجرد ما الشيخ دخل أنا لا أعرفه، ما كنت رأيت الشيخ قبل ذلك. الشيخ عبد العزيز داخل، أنا فاكر تماما الهيئة والشماغ ولون التوب اللي كان لابسه، والله لا أنسى ولن أنسى هذا المشهد ما حييت. لو تفتكر معايا، التوب السوداني لونه بيج قصير، قصير جدا، والشيخ لابس الشماغ، وداخل الشيخ رحمه الله تعالى في هيئة في غاية التواضع، في غاية التواضع وفي غاية الانكسار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى، وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي مجموعة من طلبة العلم. وقام الإخوة الحضور في المجلس حين دخل الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا لا أعرف الشيخ. وإذ بالشيخ صفت نور الدين يقول لي: ها هو الشيخ قد وصل. فين يا شيخ؟ فين؟ فين الشيخ؟ قال: ها هو. فين يا شيخ؟ أنا لا أرى يعني الأبهة، ولا أرى حتى، لم يكن الشيخ يلبس حتى البشت الذي نلبسه نحن. فين يا شيخ صفت الشيخ عبد العزيز؟ قال: هذا هو.
اللي لابس التوب البيج اللي داخل في النص ده، يا الله والله لم أتمالك نفسي. وقلت للشيخ صفط: هو ده الشيخ ابن باز؟ هذا هو الكنيف الذي ملئ علما؟ هذا هو الشيخ ابن باز الذي نقرأ له ونسمع عنه؟ معقول هو ده؟ هذا الرجل متواضع في ثوبه، في هيئته، في مشيته، معقول ده الشيخ ابن باز؟ قال: أيوة هو. فجلست أبكي، ودخل الشيخ وقام إليه الشيخ صفوت نور الدين وقبل رأس الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأقبلت على الشيخ فقبلت رأسه وقبلت يده، ثم قال الشيخ صفوت للشيخ عبد العزيز: ادعو لابننا محمد. فدعا الشيخ لي بالتوفيق في الدعوة، ثم نصحني وأنا أعجب لذلك من هذه اللحظة، وقال لي: أرفق بالناس، أرفق بالناس، أرفق بالناس، وكررها ثلاثا.
كان يأخذ يسلك دائما الرفق واللين، وهذه ميزة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه، ميزة قل أن تجدها إلا في من منحه الله الحلم وسعة الصدر. فجمع بجانب التواضع والبساطة العلم الجم، جمع بجانب ذلك الرفق واللطف والملاطفة والمداعبة أحيانا مع أبنائه وطلابه، تجد الرجل يتبسط تماما وكأنه مع زملاء، هذه أخلاق رفيعة.
وأيضا من المواقف التي أذكرها له في دروسه رحمه الله تعالى واستفدناه منهجا علميا عمليا، تعظيمه للدليل. مرة ساق الأدلة في مسألة من المسائل، فقام أحد الشباب وأحد الطلاب المتحمسين وقال له: إن فعلك هذا وقولك هذا يا شيخ مخالف للدليل. فقال رحمه الله تعالى: والله لو كنت أعلم أنه مخالف للدليل ما أفتيت به ولا قلت به، وأنا إذا خالفت الدليل لا تأخذ بقولي ولا تنظر إلى رأيي، ولكن انظروا إلى الدليل وعظموا الدليل في قلوبكم وفي نفوسكم.
ومن كان معه الدليل فهو الأحق بالموافقة، وإن كان غير شيخ لك وغير غريب لك وغير مواطن لك، وإن كان قديما قبلك بأزمان متطاولة، الحق أحق بالاتباع. والباطل أحق بالترك، وإن قاله من قاله من أسلافك أو آبائك أو أصحابك أو أئمتك الذين تعظمهم، فالحق فوق الجميع.
من الصفات البارزة في سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغفر له تواضعه الجم في إجاباته حينما يفتي، سواء كان في الرادو، سواء كان مباشرة في محاضرة في لقاء، لديه التواضع الجم. وما أكثر ما نسمع من سماحة رحمه الله إذا سئل عن قضايا تحتاج إلى بحث يقول: هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر، ولا يستعجل في إصدار الفتوى. وهو من هو؟ هو الرجل الذي قضى حياته في العلم وله باعه الطويل في تحصيل العلم، وهو كبير المشايخ في وقته وكبير العلماء في المملكة العربية السعودية، وكما قلت يندر أن تجد له مثيلا أو نظيرا في الأمة الإسلامية كلها.
مرة عددت له أكثر من 300 سؤال سئل في يوم الخميس، ف50 سؤالا قال: لا أدري، أو قال: الله أعلم، أو قال: المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر، لعلنا نبحثها مع إخواننا في أعضاء اللجنة الدائمة لعلكم تكتبون عنها. وبمثل هذه الألفاظ العجيبة التي تدل على ورعه رحمه الله، وهي مسائل والله لو سئل عنها بعضنا من صغار طلبة العلم لرأيت فيها تسرعا واضحا في الإجابة.
كذلك ردوا على فتوى، يعني لا يضجر من طول السؤال المستفتي، ويأخذ ويأتي معه حتى تتبين المسألة، يعني لا يفتي بدون تبصر. فأحيانا نكون جالسين في المجلس فتوى تأخذ نص ساعة أو 20 دقيقة، فهذا أيضا أشياء ملفتة للنظر.
الغريب اللي ما كنت أنا أتوقع في الشيخ ابن باز أنه يتابع وسائل الإعلام. تعرف الشيخ كبير السن ومشغول بأعمال كثيرة في الفتوى وفي العمل الرسمي وفي العمل الآخر خارج الدوام كما نسميه، لكن الرجل متابع جيد.
بعض الناس يظن أن الشيخ لا يعرف إلا ما حوله. الشيخ تقرأ عليه النشرة الأخبارية في كل يوم، يقرأ عليه أقوال الصحف كل يوم، يتتبع الأخبار بنفسه، يقرأ عنده الراديو عند رأسه ويتابع الأخبار لندن وأخبارنا نحن والأخبار لغيره، ويتابع بنفسه ويعرف ما يجري. زيادة على هذا أنه تكتب له التقارير ويرسل الوفود لإصلاح ذات البين.
الشيخ كان يخرج للدعوة في حول المدينة، فعلم أن هناك قرى تحتاج إلى مساجد، فأنشأ مساجد، استدان مالا وأنشأ مساجد. فبلغ الملك فيصل رحمه الله أن الشيخ استدان مبالغ تزيد على 100,000 في تلك الأيام، فأرسل الملك فيصل رحمه الله أرسل مبلغا من المال بما يعادل ما بلغه عن استدانة الشيخ. فلما جاء المال استغرب الشيخ، قال ما هذا؟ قال هذا أرسلناه لك لأنه بلغنا أنك أنشأت مساجد استدنت. قال لا، وإن كان أنا استدنت، لكن عندي بيت أنا في الرياض في العطايف، أنا سمعتها منه وأبيعه فأوفي ديني ويزيد منه أيضا. فالملك فيصل رحمه الله يعني قال طيب أنا خرج هذا المبلغ بهذه النية، قال نحن نوافقك. فأخذ المبلغ وأنشأ فيه جامعا في الحرة كبيرا اسمه جامع الملك فيصل.
كان رحمه الله باذلا للخير، داعما لكل صاحب حاجة، موجها ومعلما ومفتيا وعالما من علماء الأمة الإسلامية الكبار.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يعد عالما من أعلام العلماء في العالم الإسلامي كله، وتصدر الفتوى والكثير من القضايا التي استجدت على الساحة، استجدت أمور كثيرة، وكان عليه رحمة الله يرأس المجلس الفقه، مجمع الفقه الإسلامي، وكان كما يعلم الجميع أيضا كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وكان أيضا الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان أيضا رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس مجالس الرابطة الإسلامية ومفتي عام المملكة، وكثير من المسؤوليات التي تحملها جزاه الله خير وهو كفيء لها.
عظيم في خلقه، عظيم في حياته، عظيم في عبادته، كان في كل حياته يتبع السنة في أكله، في شربه، في تنعله، في ممشاه، في سفره، لا يترك دعاء السفر أبدا، ولا يترك دعاء دخول بيت الماء، ولا يترك دعاء الأكل عند الأكل، وإذا جاء يوقظنا للصلاة فإنه يوقظنا بطريقة تبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أيقظنا قال قل الحمد لله الذي أحييتني بعدما أمتني وإليك النشور. رحمه الله رحمة واسعة، فهو كان لنا أبا وكان أخا وكان صديقا وكان نعم المربي رحمه الله تعالى.
من المواقف التي أذكرها جدا حينما كنت مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان سماحته رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أنني مررت عليه في البيت في يوم من الأيام ولم يكن في ذهني أن أتحدث معه عن المشكلة التي نواجهها في الجامعة، فسألني كعادته رحمه الله كيف أموركم وكيف الجامعة، فأبديت إليه دون أن أذكر له نفس المشكلة بأن لدينا بعض المتاعب. فأخذ يدي رحمه الله بيده الرقيقة الناعمة وأصابعه، فقال وبدأ يمسك بيدي يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ويقول كذا: هل عملتم هذه الأربع؟ إذا عملتم هذه الأربع قد تفلحون، لعلكم تفلحون. أنا يعني ما في شك أن الموقف موقف عجيب، كيف يعني نحن نستعجل؟ لماذا لا يكون لدينا صبر؟ لماذا لا يدل كالدد؟ فأخذت بنصيحة رحمه الله دون أن أخبره ما هي المشكلة، وبالفعل أخذنا كما يقال بالنفس الطويل وبدأنا نبحث لمعالجة الأمر، وحلت المشكلة بما هو أفضل من واقعها السابق.
أول درس جلست فيه بين يدي الشيخ وتحت قدميه وأنا أنظر إلى وجهه، ثلاث حلقات علمية متتالية، الطالب يقرأ والشيخ جالس على كرسيه لم يتحرك. احتجت أنا أن أذهب لأجدد وضوئي، أو إن شئت فقل بنية أن أضع الماء على وجهي حتى أفيق، والشيخ رحمه الله جالس على كرسيه يسمع الطالب ويصحح له اللغة. كدت أن أذهل، يصحح له اللغة ويصحح له النطق، ثم يعلق الشيخ رحمه الله تعالى ويبين ويؤصل ويفصل، وتقوم هذه الحلقة لتنعقد حلقة أخرى وينفض الطلاب أو بعض الطلاب، ثم تأتي مجموعة أخرى فيلتفون حول الشيخ ليؤصل الشيخ وليفصل الشيخ في موضوع آخر، ثم تنفض الحلقة الثانية لينفض بعض الطلاب، ولتنعقد حلقة ثالثة في مجلس واحد لم يقم الشيخ من مجلسه مرة واحدة يتابع ويشرح وينصح. الشاهد في أول يوم خرجت وأنا أبكي، وأشهد الله اتصلت على إخواننا في مدينة السويس العامرة، وكنت قد خرجت من مدينة السويس على الرياض، اتصلت عليهم وقلت أسألكم بالله أسألكم بالله أوقفوا طباعة الأشرطة أوقفوا طباعة الأشرطة. قالوا ليه؟ الإخوة اللي كانوا بيسجلوا الأشرطة لي قبل أن أسافر. قلت أوقفوها، والله العظيم اكتشفت اليوم أنني من أجهل خلق الله. يا ناس، من أراد أن يعرف قدر نفسه فليأتي ليجلس تحت أرجل هذا الرجل، فليأتي ليحضر مجلس هذا العالم الرباني.
كانت حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مليئة بالعطاء والسخاء، يقصده طلاب العلم، كان المسؤول والمربي والمعلم والمفتي، ومحل الثقة عند أولياء الأمور في كل الأحوال.
وفي عام 1414 صدر الأمر بتعيينه مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لرابطة العالم الإسلامي، فاستمر حتى نهاية حياته رحمه الله، ولكنه لم ينقطع عن الدعوة ولم ينقطع عن التوجيه، والناس وهم لا يستغنون عنه يستشيرونه ويعرضون عليه ويوجه في كل مكان في بداية من بداية عمله في القضاء حتى نهايته، والرجل هو المرجع.
فيه مجلس عقد المجلس الأعلى للجامعة، وكان رئيسه الملك فهد، والشيخ هو رئيس هذاك الوقت، فجلسوا، وبعد ما انتهت الجلسة المكشوفة استأذن الملك فهد وقال: يا إخوان كملوا عملكم واسمحوا لي لأني مشغول، وهذا والدي عندكم الشيخ عبد العزيز بن باز ما وافق عليه، ترى يموافقين عليه. ثم علل وقال تري ما قلت والدي لأنه أكبر مني، لا أقول والدي لأنه نصح والدي عبد العزيز ونصح والدي أخوي سعود ونصح أخوي فيصل ونصح أخوي خالد ونصحني.
نعم، كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله محل ثقة وتقدير من قبل ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية منذ الملوك السابقين على عهد بدءا من الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناء السعود وفيصل وخالد، ولا شك أيضا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، بحكم أن سماحة الشيخ عبد العزيز له مسؤولية كبيرة في الدولة كان محل تقدير ومحل ثناء.
الملك فهد رحمه الله جاء إليه لما كان في مرض رجله هنا وشكره بعض الحاضرين وقال هذا والدنا، هذا عزيز علينا، هذا والدنا. كان رحمه الله وكتب في يوم ما خطابا خاصا لسماحة الشيخ بخط يده رحمه الله وثنى على الشيخ وقال أسأل الله أن يبقيك للمسلمين عامة ولي خاصة. هذا يدل على المحبة، كان رحمه الله له مكانة في نفوسهم. الملك عبد الله لما كان ولي العهد كان يزور الشيخ في لما كان مرض رجله الأخير في 1414 زار 6 زيارات في شهر واحد، كان يقول له بشر يا شيخ نحن والله يهمنا وضعك يا شيخ، أنت الآن إذا كان الأطباء يرون أنه لابد من العلاج توكل على الله يدخل اليوم وجهها بكرة، فكانوا مع الشيخ أمراضه يتابعون وأمراضه من أوله إلى آخره، كل يوم يسألون عن حال الشيخ.
زاره سماحة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فلما زاره احتفى به وقابله مقابلة تدل على فرح وسرور، ثم بعد ذلك أخذه وأجلسه بجانبه. وقد لازمت شيخنا رحمه الله تعالى أكثر من 10 سنين، والله ما رأيته بمثل هذا الفرح وذلكم البشر والسرور في ذلك اليوم.
كان فرحه شديدا بالعلماء وطلبة العلم، وكان يدعو إلى الله دون كلل أو ملل، يعقد الدروس والمحاضرات ويفتي السائلين ويغيث الملهوفين ويقف مع المحتاجين، واستمر كذلك حتى فجر الخميس 27 من شهر محرم من عام 2400 للهجرة، وكان حينها في مدينة الطائف.
يقول ابن أحمد أنه لما جاء الساعة 1:30 سأل عن الساعة، قلنا 1:30، قال توكل راح تريح. يقول هو قام وتوضأ، ذاك اليوم طيب، توضأ وصلى التهجد قبل أن يخشى أن ينام، ما أدري شو الأسباب، صلى ثم اضطجع. وتقول أم أحمد في الساعة 2:30 جلس، تقول انظر إليها جالس عنده وإذا هو يبتسم ضحك، فجيت يمه تبي شيء تطلب شيء أبو عبد الله، عاد واضطجع فبدأ النزع به، بدأ الموت.
الساعة 3 صباحا تقريبا اتصل عليه الشيخ أحمد ابنه أحمد بن عبد العزيز، قال الشيخ طلعت يا صلاح تعال. فلما ذهبت لقيت الإسعاف وصل قبلي في بيت الشيخ، فجابوا أبناء رحمان عبد الله أحمد وخالي، فهو كان تقريبا ما أظن يعني ميت، فذهبنا به في إلى مستشفى الملك فيصل في الطائف، فهناك الأطباء قرروا أنه فارق الحياة رحمه الله.
بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الخميس الموافق 27 من شهر محرم عام 1420 للهجرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، عن عمر يناهز 89 عاما إثر مرض ألم به، وسيصلى على سماحته حاضرا في الحرم المكي الشريف غدا بعد صلاة الجمعة. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضا في المسجد النبوي الشريف وجميع مساجد المملكة غدا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. ولقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة، حيث فقدوا بفقده عالما جليلا كرس كل حياته في سبيل العلم وخدمة الإسلام والمسلمين على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة. وأن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني إذ يعزون أسرة الفقيد والشعب السعودي والعالم الإسلامي بوفاته لا يسألون الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنته وينزله منازل الشهداء، إنه سميع مجيب. والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله.
امتلأ المسجد الحرام وخشيت أن يسقط النعش من كثرة من يريد أن يحمل الشيخ عندما ذهب به للصلاة عليه وعندما أخرج من المسجد.
اجتمعت في جنازة ابن باز رحمه الله الحشود والجنود والوفود والبنود، تزاحمت فيها الجموع وسار الناس فيها كالموج الهائل.
حضر جنازة أعداد هائلة من الناس من مختلف مناطق المملكة ومدنها، بل حتى من الدول المجاورة وخاصة دول الخليج.
الله المستعان، اللهم اغفر له وارحمه.
وكيف لا أبكي وقد تربيت معه 14 سنة.
اطوي سجادة الصلاة ففيها من بقاياه ركعة وسجود، ودموع بها من الخوف كان عطر أيامه وهن الشهود. وأضيء مصباحه إن دج الليل على جانبيه يسر وجود. أيها المبصر الذي ما عرفنا مذ غرفناه غير بئر تجود، يا أبانا وجدنا وأخانا ومحبوك والد وحفيد. أي دار تركت فهي حياة في رحيل عنها يكون الخلود، أي درس تركت فهو سنان ما توالى على القديم جديد.
تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور.
حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور، كفيف وأبصار جسر النجاة وكم من بصير أضاع الجسور وكم من بصير أضاع الجسور تموج الصخور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور كأن القميص الحزين قريب وصوت العزاء يذيب الصدور أما تبن باد ولا حل فراق سؤال يزلزل كل السطور سؤال يزلزل كل السطور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور فجاء الجواب يجر الخطى وحزن يتويج رأس الثغور ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور سقانا بعلم يسد الثغور